بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حقيقة الأمر يا إخوة، يعني طالب العلم لا غنى له أبدا عن دراسة كتب الأدب ويعني مداورة النظر فيها، وكما قلت لكم من أراد البروز في علوم الشريعة فعليه أن يجعل له وردا يوميا لا ينخرم أبدا في لغة العرب، في كتب الأدب، كتب النحو والصرف، في علم اللغة، في كتب المتقدمين، في دواوين الشعر المتقدمة، وإلا لم يخرج بكبير محصلة، محصله سيكون ضعيف. اللغة على وجه الخصوص هي التي تقوي قدمك في فهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن يعني نريد أن يكون معنا كتاب سبق لنا أن أخذنا فيه شوطا طويلا جدا، لكن لسوء التصوير سنضطر إلى إعادة هذه المحاضرات، وفي الإعادة لا شك إفادة كبيرة وعظيمة. كتاب الكامل للمبرد رحمه الله تعالى، بعيدا بقى عن مذهب الشيخ ومثل هذا الكلام، هذا لا يفيد كثيرا، لا أقول الجاحظ والجاحظ معتزلي، المهم أن كتابه البيان والتبيين هو من كتب الأصول في الأدب، كتب الكبيرة، وذكروا أربعة كتب: الكامل للمبرد، والبيان والتبيين للجاحظ، وأدب الكاتب ابن قتيبة، والأمالي لأبي العلقلي، أو ذكروا الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني. والفرج الأصفهاني ده حكاية كبيرة، طبعا هو في الحديث ضعيف جدا، فيعني هو كتاب عظيم جدا، كتاب الأصفهاني كتاب عظيم جدا، وإن كان صاحبه في الحديث ضعيف، وحتى من ترجم له في مقدمة كتاب الهيئة يقول: وكان وسخا قذرا لا يغسل ثوبا ولا يغتسل على هذا، لكنه في الشعر ثقة، وذكر غير ذلك من الكتب. لكن لو أنك حصلت هذه الأربعة وقرأتها، أنا لا أذكر مثلا كم قرأت البيان والتبيين، ربما مثلا 10 مرات، ربما أو ربما يزيد، يعني من شدة تعلقي بهذا الكتاب والجاحظ. يعني أعلى درجة الشيخ محمد أبو موسى حفظه الله تعالى يرى أن الجاحظ درجة عالية جدا، ويرى أن كتاب كتب عبد القاهر الجرجاني إمام البلاغة المعروف اجترت من كتب الجاحظ، يعني يرى أن الجاحظ الأصل في هذا هو أخذ وبدأ يفصل، ثم يرى أن في المتأخرين واحد هو يعني الذي استفاد من يعني صاغ علم البلاغة صياغة أخرى تماما. من؟ متأخرين، ها؟ عامل زي اللي بقول مش عارف ايه، اي خبط واي هبدو خلاص. الزمخشري رحمه الله تعالى، كنت لو كنت قلتها كان احب الي من كذا وكذا. فالزمخشري رحمه الله تعالى سواء في تفسير، سواء في أساس البلاغة، سواء في كثير مما كتب، لا شك أنه يعني يقول هو المتمم لهذا الفن وهذا العلم بعد هذين الفحلين الكبيرين، هذين الفحلين الكبيرين. وحقيقة الأمر هذا شارح الشيخ أبو موسى وغيره من هؤلاء المشايخ شراح يشرحون كتب المتقدمين، لكن ليس له إسهام قوي في الفن، يعني يقال أنه مثلا إمام من أئمة الفن والكلام ده، يعني لا يضع جنب الزمخشري ولا الجاحظ ولا عبد الغفار. ليست أنا أتكلم عن ثلاث مراحل في العلم، يعني لما أتكلم مثلا عن مذهب الأشاعرة شيخ علي وأقول أن الأشاعرة المرحلة الأولى مرحلة أبو الحسن وابن فورك وتلامذتهم، وألاقي مثلا في مرحلة الجويني دي مرحلة، الغزالي مرحلة، ألاقي الرازي مرحلة، عند المتأخرين في مرحلة كده معروف، يعني معروفون مراحل، وكل مرحلة تتمم الأخرى، وتجد في إضافات، يعني هؤلاء أئمة أضافوا للعلم، كان عندهم إبداع في العلم، ناس انشغلت بالعلم انشغال كامل يا شيخ علي، فبذلك أضافوا للعلم إضافات عظيمة جدا. المتأخرين فيه لا تخلو أمة النبي صلى الله عليه وسلم من خير، أمة النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم. يقول المبرد أبو العباس محمد بن يزيد المبرد رحمه الله: الحمد لله حمدا كثيرا يبلغ رضاه ويوجب مزيده ويجير من سخطه، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين ورسول رب العالمين، صلاة تامة زاكية تؤدي حقه وتزلفه، يعني تقربه عند ربه، ومنه قوله تعالى: ما نعبدهم إلا الله زلف. هذا كتاب ألفناه يجمع ضروبا من الآداب ما بين كلام منثور وشعر مرصوف، يقال ان في النسخة الاخرى المرصوف الذي يضم بعضه الى بعض. ومثل سائر، هذا كله من كلام العرب، وموعظة بالغة، واختيار من خطبة شريفة، ورسالة بليغة. والنية فيه أن نفسر كل ما وقع في هذا الكتاب من كلام غريب. هو الآن يتكلم عن طريقته في تصنيف الكتاب، أنه يفسر الكلام الغريب أو معنى مستغلق، معنى مشكل فيه صعوبة، وأن نشرح ما يعرض فيه من الإعراب شرحا شافيا، ويتعرض لمسائل الإعراب والصرف ومثل هذه الأمور، حتى يكون هذا الكتاب بنفسه مكتفيا، كأنه أراد أن يستغنى بهذا الكتاب عن غيره من كتب الأدب الأخرى. ولذلك قال، ولذلك وجاء بعد الجاحظ وهؤلاء قال: حتى يكون هذا الكتاب بنفسه مكتفيا، وعن أن يرجع إلى أحد في تفسيره مستغنيا، ولا يحتاج إلى من يأتي ويشرحه، لأن عبارته مشروحة وواضحة. طبعا هو يتكلم عن هذا في عصره، هو عصر اللغة وتوفر اللغويين واهتمام الناس باللغة وتوفر طلبة العلم، لكن هذا العصر حتى وإن قاله يعني مدرس لغة عربية يحتاج لشرح. قال: وبالله التوفيق والحول والقوة وإليه مفزعنا في درك كل طلبة والتوفيق، اللهم آمين، لما فيه صلاح أمورنا من عمل بطاعته وعقد برضاه. يجمع يعني يجمع هذه الفئة، فئة المتقدمين والذين لهم إسهامات قوية في العلوم يا شباب، أنهم توفروا على العلم، وكما قلت لهم كان أنيسهم وجليسهم ونجواهم ومحل سعادتهم وسرورهم ينامون به ويقومون به ويسعون به، فتوفروا على العلم توفرا شديدا جدا، ولذلك كانت لهم إسهامات وإضافات، نسأل الله العظيم من فضله. قال: لما فيه صلاح أمورنا من عمل بطاعته وعقد يرضاه وقول صادق يرفعه عمل صالح. وإن أرى أن القول مجرد القول لا ينفع صاحبه ما لم يكن هناك عمل صالح يؤيد، إنه على كل شيء قدير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار في كلام جرى، تعرفون أنتم قصة القصة التي لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قادة قريش وأشرافهم وترك الأنصار، وغضب الصحابة من الأنصار، غضبوا لعل غضبهم كان لأنهم خشوا أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى مكة ويترك المدينة، فقال إنكم لتكثرون مما قال، قال إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. هذا صفة الأصفياء جدا، لو لك واحد صافي جدا وصديق وأخ حبيب هيكثر عند الفزع، إذا حصلت لك مصيبة ما لما أي شيء تجده بجوارك باستمرار يؤنسك ويدفع عنك وما إلى ذلك، وعند الطمع لا تجده. وهذه صفة الصادقين المخلصين، لكن صفة الآخرين ها تلاقي إذا فيه مصلحة تجد الأمور ما شاء الله ماشي، ولو لكم هناك مصلحة خلاص، أو تستطيع أن تقول يكثرون عند الطمع ويقلون عند الفزع، تقلب المسألة. ولذلك كان أظن الأحنف ابن قيس لما أصابته جائحة، أظن ليس الأحنف ابن قيس، أحد من بني معاوية، أقول ما له الآن، كان غنيا ثم افتقر، أصابته فائقة، وفي غناه طبعا يكثر الناس جدا حوله، فلما افتقر انفض الناس من حوله، فلامته زوجه لمته، تقول يعني لا يكثرون عند الطمع، فإذا حصل لك ما حصل ما. قال إنهم قوم كرام أرادوا ألا يحرجون فلم يأتوا. شوف كرم النفس، قدم الأعذار له، قال أرادوا ألا يحرجون فلم يأتوا. أقول هذا شيء يعني عجيب الشكل، يعني هذا كرم من نوع نادر جدا جدا، هذا الرجل رب نفسه على الكرم والبذل والعطاء لدرجة أنه هو حتى عطاؤه في العذر عذر واسع. شيخ يعني ممكن ربما لعل الشيخ وليد ما بزرناش، ليه مش الشيخ وليد ممكن يكون عنده مشغول بتاعه، الشيخ وليد هو مشغول ولا حاجة، بس احنا نوسع في العذر يعني. حبيبي الشيخ وليد، الفزع من أحب الناس إلى قلبي، يعني سبحان الله أنا أجلس دائما والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحب أحدكم شخصا فليبلغه الشيخ وليد، من أحب الناس وآدب الناس الذين رأيته، رجل مؤدب دايما باستمرار، بسأل عليه بس هو ما بيسألش يا شيخ عبد الله، ويكسر عند الطمع. طيب، قال: والفزع في كلام العرب على وجهين، أحدهما ما تستعمله العامة تريد به الذعر فزع، حصل فزع، كل هذا من كلام العام. قوله من كلام العامة كأنه يقول أن هذا بعيد عن كلام العرب الأقحاح، العرب لا يستعملون هذا في مثل هذا الموطن. لاحظ إن ملاحظتك لكيف يستخدم العربي القح في عصر الاستشهاد هذا اللفظ وكيف يركب الألفاظ، وهل هذا التركيب صحيح أو ضعيف، هذا ما يميز عالما عن عالم ويميز رجل يفهم عن رجل. قال يعني ليست اللغة النحو هذا الذي تدرسونه، لا، ده مسألة التركيب مهمة جدا، ومسألة معرفة كيف تستخدم الألفاظ، كيف كان يستخدم العرب هذه التركيب وهذه الألفاظ، هذه هي حقيقة اللغة وجوهرها. قال والآخر الاستنجاد والاستصراخ، من ذلك قول سلامة ابن جندل بمعنى الاستنجاد والاستصراخ، كنا إذا ما أتانا صارخ فزع كان الصراخ له قرع الظنابيب. ماذا يريد أن يقول؟ يقول إذا أتانا مستغيث، رجل يستغيث بنا، كانت إغاثته الجد في نصرته، نجد ونسعى في نصرته، يقال قرع لذلك الأمر ذنبوبه إذا جد فيه ولم يفطر، يعني لم يضعف. ويشتق من هذا المعنى أن يقع فزع في معنى أغاثة، فزع في معنى أغاثة، كما قال الكلحبة اليربوعي. هناك أسماء شعراء أول مرة تسمعها، ولا شعراء الجاهلية ولا شعراء عصور الاستشهاد. قال أبو الحسن الكلحبة لقبه واسمه هبيرة، وهو من بني عرين ابن يربوع، والنسب إليه عريني، وكثير من الناس يقول عرني عريني، من بني عريني عريني أو عرني، ولا يدري. وعرينه من اليمن، قال جرير يهجو عرين ابن يربوع عرين من عرينة ليس منا، برئت إلى عرينة من عريني، فقلت لكأس ألجميها، فإنما حللت الكثيبة من زرودة لأفزعه. ها، عرين من عرينة، من يستطيع أن هو يذكر لي من أي البحور هذا البيت؟ عرين من عرينة ليس منا، برئت إلى عرينة من عرين. ها، ايه اللي بسطه؟ بس البسط تفعيلته ايه؟ لا، مستفعل فاعل، مستفعل فاعل. ريم على القاع بين الباني والعالم، احل سفك دمي في الاشهر الحرب، ده ماشي البسيط. فالباب الان ده البحر، ده بحر البسيط، ده بحر مركب، ده بحر ايه اللي كمله يا شيخ؟ الكامل مفاعلة 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 مفاعلة، المفروض اربعة واربعة صح؟ كل شرط فين ده؟ ده الوفرش غحم، مفاعلة مفاعلة فعول. عرين من عرينة ليس منا، مفاعلة مفاعلة فعول، برئت إلى عرينة من عريني، مفاعلة مفاعلة فعول. أهو شفت ما السمع ده؟ عرين من عرينة ليس منا، برئت إلى عرينة من، هو اصلا مسم نفسه يعني. يقول فقلت لكأس الجميها، فانما حللت الكثيب، هو لازال يستدل على معنى الفزع، ويقول ان المعنى كأنه في عصر الامام، وهو معروف ان المبرد هو بعد عصر عصور الاستشهاد، لانه مولود عصور الاستشهاد على الراجح اخرها 150، هو مولود 210 ومتوفى 285. قال فقلت لكأس ألجميها، فإنما حللت الكثيب من زرودة لأف زع. يقول لأغيث، وكأس اسم جارية، وإنما أمرها بإلجام فرسه ليغيث، والذنبوب مقدم عظم الساق، الذنبوب مقدم عظم الساق. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكناف الذين يألفون ويؤلفون، ألا أخبركم بأبغضكم إلي وأبعدكم مني مجالس يوم القيامة، الثرثارون المتفيهقون. ويقال عين ثرة وثرثارة، يعني كثيرة الايه؟ كثيرة الماء، والثرثار وكثير الماء المتفيهق، سيأتي معناه عند أبي العباس. قوله صلى الله عليه وسلم الموطؤون أكنافا مثل، حقيقته أن التوطئة هي التذليل والتمهيد، يقال دابة وطيء يا فتى، وهو الذي لا يحرك راكبه في مسير. وطيئة سهلة تركبها، لا تفزعك من فوق ظهرها، لا ترتفع وتنخفض عليه. وفراش وطيء إذا كان وثيرا لا يؤذي جنب النائم عليه، من أول كانوا ينامون على الحصير وعلى الأرض ربما. قال وحقيقته أن خلاص، وفراش وطيء إذا كان وثيرا لا يؤذي جنب النائم عليه. فأراد القائل بقوله موطأ الأكناف أن ناحيته يتمكن فيها صاحبها غير مؤذى ولا ناب به موضع، لا يكون هناك إذاء في النوم. قال أبو العباس حدثني العباس بن الفرج الرياشي قال حدثني الأصمعي قال قيل لأعربي وهو المنتجع بن نبهان ما السميدع؟ فقال السيد الموطأ الأكناف. سميدع السيد، يبقى السميدع معناه، طبعا تحفظ الألفاظ وتحفظ التركيب، ولو حفظت الأشعار هذا أصل، أصل من الأصول الكبير كامل، ولعله يعني في بعض النواحي أفضل من البيان والتبيين. قال لحظة، وتأويل الأكناف الجوانب يقال في المثل فلان في كنف فلان، كما يقال فلان في ظل فلان، وفي ذرى فلان، وفي حيز فلان. وقوله صلى الله عليه وسلم الثرثرون، يعني الذين يكثرون الكلام تكلفا وتجاوزا. يبقى هنا له ضابط، ذكر الكلام كثرت كلام، لكن لو كان هذا الكلام الكثير في الخير وتعليم الناس لا شيء فيه، لكن متى يذم؟ إن كان تكلفا متكلف ومتجاوز وخروجا عن الحق. وأصل هذه اللفظة من العين الواسعة من عيون الماء، يقال عين ثرثارة، وكان يقال لنهر بعينه الثرثار، وإنما سمي به لكثرة مائه هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.